السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل العلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس السابع في شرح الكتاب السابع من برنامج مهمات العلم في سنته الرابعة 34 بعد 400 والألف، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى سنة 600 بعد 200 والألف. فقد انتهى بنا البيان إلى قوله: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما الآية.
مقصود الترجمة بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله شرك في الطاعة، بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله شرك في الطاعة، وهو شرك أكبر إن قصدت حقيقة التعبيد، وهو شرك أكبر إن قصدت حقيقة التعبيد، وهي التأله بالحب والخضوع، وهي التأله بالحب والخضوع. فإن لم تقصد فهو شرك أصغر أو نوع تشريك، فهو شرك أصغر أو نوع تشريك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية أنه قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه، ولا أفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله: فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله تعالى: جعل له شركاء فيما آتاهما. رواه ابن أبي حاتم، وله بسند صحيح عن قتادة أنه قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله تعالى: لئن آتيتنا صالحا، قال: أشفق ألا يكون إنسانا. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 3 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: فلما آتاهما صالحا، وهذه الآية في آدم وحواء، وهذه الآية في آدم وحواء. صح ذلك عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عند ابن جرير موقوفا، وروي عن ابن عباس عنده وعند غيره من وجوه يشد بعضها بعضا، وروي عن ابن عباس عنده وعند غيره موقوفا من وجوه يشد بعضها وبعضا، ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي، ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي، لأنه لا اطلاع لهم على الأخبار السابقة إلا بالوحي، لأنه لا اطلاع لهم على الأخبار السابقة إلا بوحي. وحقيقة الواقع من الأبوين أن الله آتاهما ولدا صالحا في خلقته فجعل له شركاء إذ سمياه عبد الحارث وأطاع الشيطان فيه كما أطاعه في أكل الشجرة فالواقع منهما ذنب كذنبهما في أكل الشجرة فإنهما لم يريدا إلا استبقاء الولد فلم يريدا جعل عبد الحارث اسما له فضلا عن حقيقة الاسم فيكون الواقع منهما ذنب من الذنوب وليس شركا، وإنما وقع منهما شرك في الطاعة. وهذا معنى قول قتادة الذي ذكره المصنف وعزاه إلى ابن أبي حاتم وإسناده صحيح: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته فالواقع منهما نوع تشريك يتعلق بالطاعة فالواقع منهما نوع تشريك واقع في الطاعة هذا هو المشهور في تفسير السلف فقد نقل ابن جرير إجماع الحجة من أن الآية في آدم وحواء، ولا يعرف عن الصحابة سوى ذلك، بل جعلها في غيرهما هو من التفاسير المحدثة، قاله سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. وإنما وقع الغلط في تفسير الآية لتتبع ألفاظ مروية لا تصح، وكثير من المتكلمين في التفسير يقعون في الغلط لاعتمادهم ما لا يصح من المرويات. وهذه القصة رويت مفصلة في عدة أحاديث مرفوعة وموقوفة لا يصح منها شيء، وإنما صحت مجملة على النحو الذي ذكرناه. والدليل الثاني الإجماع الذي نقله أبو محمد بن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع، قال: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد إلى آخره، وخص عبد المطلب بجريان الخلف فيه لأن التسمي به لم تقصد حقيقته، وإنما سمى به من سمى من المسلمين اتباعا لاسم جد النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم ترد فيه حقيقة الاسم، فإنه لم يكن اسما له، ولكنه كان مقيما عند أخواله في المدينة، فلما جاءه عمه المطلب فأخذه إلى مكة فرآه أهل مكة فظنوا أنه عبدا مملوكا للمطلب، فنادوه: يا عبد المطلب. ثم غلب عليه فهو لقب له لاسم، ثم صار من بعده ممن يسمي عبد المطلب لا يريدون حقيقة الاسم، وإنما يريدون موافقة اسم لقب جد النبي صلى الله عليه وسلم، والراجح أن التسمية بعبد المطلب محرمة، والراجح أن التسمية بعبد المطلب محرمة. والدليل الثالث حديث عبد الله بن عباس في تفسير الآية قال: فلما تغشاها آدم حملت الحديث، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من وجوه لا تخلو من ضعف يشد بعضها بعضا في إثبات أصل القصة دون تفصيلها، يشد بعضها بعضا في إثبات أصل القصة دون تفصيلها. فهذا أصل نافع في تقوية الأخبار المروية في السيرة والأخبار والتاريخ، وسيأتي بسطه في مقدمة أصول التفسير لأبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. ودلالته على مقصود الترجمة ما تقدم في تفسير الآية، فإن هذا الحديث تفسير لها، فإن هذا الحديث تفسير لها، لكنه لا يثبت بتمامه، لكنه لا يثبت بتمامه، وإنما يثبت أصل القصة أنها في آدم وحواء.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، الثانية تفسير الآية، الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها.
قوله رحمه الله أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، هذا في حق غير آدم وحواء، أما هما فلم يقصد التسمية ولا أراد حقيقتها، وإنما أراد دفع كيد الشيطان.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الآية.
مقصود الترجمة بيان أن الإلحاد في أسماء الله مما ينافي التوحيد، بيان أن الإلحاد في أسماء الله مما ينافي التوحيد. والإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عما يجب فيها، هو الميل بها عما يجب فيها، وأنواعه ثلاثة ذكرها ابن القيم في الصواعق المرسلة والكافية الشافية: أحدها جحد معانيها، جحد معانيها، وثانيها إنكار المسمى بها، إنكار المسمى بها، وثالثها التشريك فيها، وثالثها التشريك فيها. وهذه القسمة أصح مأخذا وأسلم موردا من الاعتراض عليها من كلام لابن القيم نفسه ذكره في بدائع الفوائد، فجعل الإلحاد خمسة أقسام وتبعه من تبعه، والقسمة الثلاثية أصح وأسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يلحدون في أسمائه، قال: يشركون. وعنه قال: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش قال: يدخلون فيها ما ليس منها.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، هو قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي اتركوهم وأعرضوا عنهم احتقارا لمقالتهم، احتقارا لمقالتهم التي ادعوها، واحتقارهم يدل على حرمة فعلهم، واحتقارهم يدل على حرمة فعلهم. والثاني في تمام الآية سيجزون ما كانوا يعملون، سيجزون ما كانوا يعملون، وهو وعيد شديد وتهديد أكيد يفصح عن قبح جرمهم، وهو وعيد شديد وتهديد أكيد يفصح عن قبح جرمهم. وأورد المصنف رحمه الله ثلاثة آثار في تفسير الآية، أولها أثر ابن عباس رضي الله عنه يلحدون في أسمائه قال يشركون، رواه ابن أبي حاتم لكن عن قتادة السدوسي لا عن ابن عباس، فهو انتقال نظر من المصنف أو انتقال ذهن، فهو انتقال نظر من المصنف أو انتقال ذهن نبه عليه حفيده سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، ومعناه أن الشرك يكون في الأسماء والصفات كما يكون في الربوبية والإلهية. وثانيها أثر ابن عباس رضي الله عنه قال سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، رواه ابن أبي حاتم، ومعناه أنه مشتق من أسماء الله أسماء لآلهتهم الزائفة، أنه مشتق من أسماء الله أسماء لآلهتهم الزائفة من الأصنام وغيرها. وثالثها أثر الأعمش واسمه سليمان ابن مهران، ومهران بكسر الميم وسكون الهاء، ومع شدة الحاجة إلى هذه الكلمة فإن الحافظ مر في التقريب على ذكر أسماء عديدة فيها مهران ثم لم ينبه على الضبط إلا في موضع متقدم من كتاب التقريب، وله عندها أخوات، وكان حقيقا تقديمه في الأوائل ولا سيما في من شهر كالأعمش، فإنه سليمان بن مهران بكسر الميم لا فتحها، أنه قال يدخلون فيها ما ليس منها، كتسمية النصارى لله أبا، كتسمية النصارى لله أبا، أو تسمية الفلاسفة له سبحانه بالعلة الفاعلة، فإن هذا من الإدخال فيها لما ليس لها، لما ليس منها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء، الثانية كونها حسنى، الثالثة الأمر بدعائه بها، الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، الخامسة تفسير الإلحاد فيها، السادسة وعيد من ألحد.
قوله رحمه الله السادسة وعيد من ألحد أي في تمام الآية وسيجزون ما كانوا يعملون، سيجزون ما كانوا يعملون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب لا يقال السلام على الله،
مقصود الترجمة بيان النهي عن قول السلام على الله، بيان النهي عن قول السلام على الله لاستغناء الله عن دعاء المخلوقين، لاستغناء الله عن سلام عن دعاء المخلوقين، وجيء بالنفي المتضمن النهي والزيادة تأكيدا للمبالغة في التحريم، وجيء بالنفي المتضمن النهي وزيادة مبالغة في التحريم وتحقيقا لحفظ مقام التوحيد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا وهو حديث عبد الله بن مسعود قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تقولوا السلام على الله، وهو نهي عن القول المذكور، والنهي للتحريم. وعلله صلى الله عليه وسلم بقوله: فإن الله هو السلام، أي سالم من كل نقص موصوف بصفات الكمال، فهو إذا كان كذلك لم يحتج إلى دعاء المخلوقين.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى تفسير السلام، الثانية أنه تحية، الثالثة أنها لا تصلح لله، الرابعة العلة في ذلك، الخامسة تعليمه التحية التي تصلح لله.
قوله رحمه الله: الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله، يعني في الصلاة، بقول: التحيات لله والصلوات والطيبات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت.
مقصود الترجمة بيان حكم قول اللهم اغفر لي إن شئت، بيان حكم قول اللهم اغفر لي إن شئت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، والنهي للتحريم، وإنما نهي عنه لما يوهمه من نقص في الخالق ونقص في المخلوق، وإنما نهي عنه لما يوهمه من نقص في الخالق ونقص في المخلوق. فأما النقص الذي يوهمه مما يتعلق بالخالق فهو الإيهام أن وقوع الفعل من الله كان على وجه الإكراه له، فهو الإيهام أن وقوع الفعل من الله كان على وجه الإكراه له، ولذلك قال: فإن الله لا مكره له، أي فهو يفعل ما يشاء، فلا وجه لتقييد الداعي دعاءه بقوله إن شئت. وأما ما يوهمه من النقص في حق المخلوق فبما يشعره دعاءه به من فتور عزيمته، فبما يشعره دعاؤه به من فتور عزيمته وقلة رغبته واستكثاره ذلك على الله، ولذلك قال: وليعظم الرغبة، وتضبط أيضا مخففة وليعظم الرغبة، فلما في هذا الدعاء من الإيهام بالنقص في حق الخالق والمخلوق نهي عنه نهي تحريم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، الثانية بيان العلة في ذلك، الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم ليعزم المسألة، الرابعة إعظام الرغبة، الخامسة التعليل لهذا الأمر. باب لا يقول عبدي وأمتي.
مقصود الترجمة بيان النهي عن قول عبدي وأمتي، بيان النهي عن قول عبدي وأمتي، لما في ذلك من إيهام مشاركة الله في ربوبيته وألوهيته، لما في ذلك من إيهام مشاركة الله في ربوبيته وألوهيته، فنهي عنه تأدبا مع الله وحماية لجناب التوحيد، فنهي عنه تأدبا مع الله وحماية لجناب التوحيد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك واضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، والنهي للتحريم في أصل الوضع الشرعي، والنهي للتحريم في أصل الوضع الشرعي، لكن حكي الإجماع أنه للكراهة، لكن حكي الإجماع أنه للكراهة، وفي حكاية الإجماع نظر، وفي حكاية الإجماع نظر، والصواب أنه قول الجمهور، والصواب أنه قول الجمهور، حكاه عنهم أبو عبد الله بن القيم في زاد المعاد، وأبو الفضل ابن حجر في فتح الباري، وهو الصحيح، وهو الصحيح لقول الله تعالى والصالحين من عبادكم أي رقيقكم الذين تملكون، رقيقكم الذي تملكون، فحمل على الكراهة عند عدم ملاحظة معنى العبودية، فحمل على الكراهة عند عدم ملاحظة العبودية، فالأكمل تركه، فالأكمل تركه، وأن لا يخاطب المرء به غيره من مماليكه. ولم يترجم المصنف رحمه الله على صدر الحديث، فلم يقل باب لا يقول أطعم ربك وضي ربك ولا يقول عبدي وأمتي، واقتصر في الترجمة على آخره مع ردهما إلى أصل واحد لقلة استعمال الأول، مع ردهما إلى أصل واحد لقلة استعمال الأول، فترجم بالأشهر الشائع.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك، الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي، الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي، الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. باب لا يرد من سأل بالله.
مقصود الترجمة بيان حكم رد من سأل بالله، بيان حكم من سأل رد من سأل بالله وصرح به، لأن النفي في قوله لا يرد من سأل بالله يقتضي النهي وزيادة، وإنما نهي عنه إعظاما لله وإجلالا له، وإنما نهي عنه إعظاما لله وإجلالا له، أن يسأل به في شيء ثم لا يجاب السائل إلى مطلوبه، أن يسأل به شيء ثم لا يجاب السائل إلى مطلوبه. وعدل المصنف عن النهي إلى النفي لأنه ليس منطوق الحديث الذي استدل به بل مفهومه، وعدل المصنف عن النهي إلى النفي لأنه ليس منطوق الحديث الذي استدل به بل مفهومه.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيده. الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن سأل بالله فأعطوه، فأمر بإعطائه، ومفهومه النهي عن رده، ومفهومه النهي عن رده كما ترجم به المصنف رحمه الله. والأمر هنا للإيجاب، والأمر هنا للإيجاب، فمن سئل في مأذون به وجب عليه أن يجيب من سأله، فمن سئل في مأذون به وجب عليه أن يجيب من سأله بخمسة شروط: الأول أن يعلم صدق السائل، أن يعلم صدق السائل ويكفي غلبة الظن، ويكفي غلبة الظن. والثاني أن يكون السائل متوجها في سؤاله لمسؤول معين، أن يكون السائل متوجها في سؤاله لمسؤول معين. والثالث أن يكون توجهه إليه في أمر معين، أن يكون توجهه إليه في أمر معين. والرابع قدرة المسؤول على الإجابة فيما سئل فيه، قدرة المسؤول في الإجابة فيما سئل فيه. والخامس أمن المسؤول الضرر على نفسه، أمن المسؤول الضرر على نفسه. فمتى وجدت هذه الشروط مجتمعة وجب الإعطاء وحرم الرد لمن سأل بالله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى إعاذة من استعاذ بالله، الثانية إعطاء من سأل بالله، الثالثة إجابة الدعوة، الرابعة المكافأة على الصنيعة، الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، السادسة قوله صلى الله عليه وسلم: حتى تروا أنكم قد كافأتموه. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة.
مقصود الترجمة بيان حكم السؤال بوجه الله، بيان حكم السؤال بوجه الله. وصرح بحكمه على صيغة النفي المتضمنة النهي وزيادة، وصرح بحكمه على صيغة النفي المتضمنة النهي وزيادة، فقال: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. واتفق النهي عنه إجلالا وإكراما لوجه الله، واتفق النهي عنه إكراما وإجلالا لوجه الله. أن يسأل بوجهه العظيم ما هو دني حقير، أن يسأل بوجهه العظيم ما هو دني حقير من أعراض الدنيا، فلا يسأل به إلا غاية المطالب، فلا يسأل به إلا غاية المطالب وهو الجنة. وما أوصل إليها من أعمال الآخرة تابع لها في الحكم، وما أوصل إليها من أعمال الآخرة تابع لها في الحكم. وعدل المصنف عن النهي إلى النفي متابعة للفظ الوارد في حديث الترجمة، وعدل المصنف عن النهي إلى النفي متابعة للفظ الوارد في حديث الترجمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في الحديث تامة، إذ قال: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. والنفي كما سلف يتضمن النهي وزيادة، فيفيد التحريم، فيفيد التحريم. ويشهد له حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعا: ملعون من سأل بوجه الله. ويشهد له حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعا: ملعون من سأل بوجه الله. خرجه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن. واللعن يدل على التحريم بل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. ومعنى من سأل بوجه الله أي سأل شيئا من حوائج الدنيا، فإن السؤال إذا أطلق أريد به طلب أمور الدنيا، فإن السؤال إذا أطلق أريد به طلب أمور الدنيا. وثبت في أحاديث عدة السؤال بوجه الله في أمور الدين، وثبت في أحاديث عدة السؤال بوجه الله في أمور الدين، ومنها حديث معاوية ابن حيدة رضي الله عنه أنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم: إني أسألك بوجه الله بما بعثك الله إلينا. رواه النسائي وإسناده حسن. وبوب عليه من سأل بوجه الله، فالأمور الدينية الموصلة إلى الجنة يجوز فيها السؤال بوجه الله، وأما الأمور الدنيوية فلا يجوز فيها السؤال بوجه الله تعظيما وإجلالا له. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. الثانية: إثبات صفة الوجه. باب ما جاء في اللو.
مقصود الترجمة بيان حكم قول لو الداخلة على جملة. بيان حكم قول لو الداخلة على جملة. وأل فيها لا تفيد تعريفا، وأل فيها لا تفيد تعريفا، لأن المراد هنا اللفظ، أي باب ما جاء في هذا اللفظ لو. وليس مراد المصنف بيان جميع أحكامه، بل أراد المصنف شيئا واحدا هو حكم قول لو على وجه التندم والأسى على ما فات. حكم قول لو على وجه التندم والأسى على ما فات، كما يعلم من الأدلة التي ساقها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، الآية. وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، الآية. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يقولون لو كان لنا، وهذا قول بعض المنافقين يوم أحد معارضة منهم للقدر، فرد الله عليهم مبطلا مقالتهم: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. والدليل الثاني قوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لو أطاعونا ما قتلوا، وهذا قول المنافقين أيضا قالوه يوم أحد معارضين به القدر، قالوه يوم أحد معارضين به القدر، فرد الله عليهم مبطلا مقالتهم فقال: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فمعارضة القدر بلو كما في هاتين الآيتين من مقالات المنافقين التي عابها الله عليهم، فتكون لو محرمة ولا يجوز الإتيان بها لمعارضة القدر والندم والتأسف على ما فات. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، والنهي للتحريم لما في قولها من الإشعار بعدم الصبر وملامة القدر، لما في قولها من الإشعار بعدم الصبر وملامة القدر والاعتراض عليه، فينفتح باب من أبواب الشيطان في التسخط والجزع. وقول لو على وجه التندم والأسى على ما فات يجيء على ثلاثة أنواع. وقول لو على وجه التندم والأسى على ما فات يجيء على ثلاثة أنواع: أولها أن يقولها متندما معارضا حكم الشرع، أن يقولها متندما معارضا حكم الشرع، كما في قوله تعالى: لو أطاعونا ما قتلوا، أي لو أطاعونا في عدم الخروج للقتال. وثانيها أن يقولها متندما معارضا حكم القدر، أن يقولها متندما معارضا حكم القدر، كما قال تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وثالثها أن يقولها متندما لا معارضا للحكم الشرعي ولا القدري، أن يقولها متندما لا معارضا للحكم الشرعي ولا القدري، وإنما يقولها تسخطا وجزعا. وهذه الأنواع كلها محرمة تنافي كمال التوحيد الواجب، وهذه الأنواع كلها محرمة تنافي كمال التوحيد الواجب، وربما أفضت بالعبد إلى الوقوع في الكفر، وربما أفضت بالعبد إلى الوقوع بالكفر لموافقة حال المنافقين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، الثانية النهي الصريح عن قول لو أني إذا أصابك شيء، الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان، الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن، الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله، السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز. باب النهي عن سب الريح.
مقصود الترجمة بيان النهي عن سب الريح أي شتمها، ومنه اللعن لأنها مأمورة لا اختيار لها، فنهي عن سبها لدلالته على سب آمرها وهو الله، فنهي عن سبها لدلالته على سب آمرها وهو الله، فهو كسب الدهر الذي تقدم في ترجمة مفردة، فهو كسب الدهر الذي تقدم في ترجمة مفردة، فالريح فرد من أفراد تقلباته، فالريح فرد من أفراد تقلباته، والنهي للتحريم، والنهي للتحريم لما في ذلك من تنقص الله وعدم إجلاله والتسخط من قضائه، لما في ذلك من تنقص الله وعدم إجلاله والتسخط من قضائه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح. رواه الترمذي والنسائي، واختلف في رفعه ووقفه. والصواب أنه موقوف من كلام أبي بن كعب لكن له شاهد مرفوع من حديث أبي هريرة عند أبي داود وابن ماجة وإسناده صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تسبوا الريح، فإنه نهي عن ذلك، والنهي للتحريم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى النهي عن سب الريح. الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره. الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة. الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. الآية.
مقصود الترجمة بيان حكم ظن الجاهلية، وأجمع ما قيل في معناه قول ابن القيم في زاد المعاد الذي نقله المصنف هنا إذ قال: وهو ظن غير ما يليق بالله، انتهى كلامه. فظن الجاهلية هو ظن العبد بربه ما لا يليق، وتقدم أن الجاهلية اسم لحال العرب قبل الإسلام، وما أضيف إليها فهو محرم، فيكون ظن الجاهلية محرما، وهو ينافي أصل التوحيد تارة وكماله الواجب تارة أخرى، فهو نوعان: أحدهما ظن العبد بربه ما لا يليق مما يتعلق بأصل الإيمان، كمن يعتقد أن لله ولدا، فهذا كفر أكبر. والآخر ظن العبد بربه ما لا يليق مما يتعلق بكمال الإيمان، كمن يظن أن الله يؤخر نصر أوليائه مع استحقاقهم له، وهذا كفر أصغر،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. الآية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليه الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: يظنون بالله غير الحق، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ووجه دلالته مركبة من ثلاثة أشياء أحدها أن هذا الظن غير الحق فهو ظن باطل كما قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. وثانيها أنه ظن الجاهلية وكل مضاف لها فهو محرم. وثالثها أن هذا ظن المنافق وكل قول أو فعل ذكره الله عنهم ذاما له فهو من المحرمات والدليل الثاني قوله تعالى الظانين بالله ظن السوء الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله عليهم دائرة السوء أي دائرة العذاب، فدلالته مركبة من ثلاثة أشياء، أحدها تسمية ظنهم ظن السوء وثانيها أن عليهم دائرة السوء، وثالثها أن هذا ظن المنافقين والمشركين وكل قول أو فعل ذكره الله عنهم ذما لهم فهو محرم ثم ذكر المصنف رحمه الله كلام ابن القيم في زاد المعاد في تفسير الآية الأولى وفي ضمنه تفسير الآية الثانية، وكله من ظن السوء في حكم الله القدري، ويلحق به ظن السوء في حكم الله الشرعي لاجتماعهما في كونهما حكما لله، فالآيات في ظن السوء في حكم الله القدري ويلحق به ظن السوء في حكم الله الشرعي، فمن ظن ظن السوء في حكم الله الشرعي فهو كمن ظن ظن السوء في حكم الله القدري الوارد في الآيات. وأكثر ظن السوء عند المنافقين الأولين في الحكم القدري وأكثر ظن السوء عند المنافقين الأولين هو في حكم الله القدري، وأكثر ظن السوء عند المنافقين المتأخرين هو في حكم الله الشرعي، فالمنافقون المتأخرون شر من المنافقين الأولين
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية الفتح، الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. باب ما جاء في منكر القدر.
مقصود الترجمة بيان حكم منكر القدر، والقدر شرعا هو علم الله بالكائنات وكتابتها وخلقه ومشيئته وخلقه إياها والكائنات هي الوقائع والحوادث وإنكار القدر من ظن الجاهلية
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن عمر رضي الله عنهما والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. فما استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي، فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ثم قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: والذي نفس ابن عمر بيده، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله وتؤمن بالقدر خيره وشره، فجعل من الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره، فجعل من الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره، فهو أصل من أصوله وركن من أركانه، فمن أنكره فقد كفر. والآخر في قول ابن عمر: ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، فعلق قبول عمله على إيمانه بالقدر، فإن لم يؤمن لم يقبل الله عمله كله ورده عليه. والذي لا يقبل الله عمله كله هو الكافر، فمن أنكر القدر فهو كافر. والدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان، الحديث رواه أبو داود والترمذي بإسنادين يقوي أحدهما الآخر، فهو حديث حسن. أما رواية أحمد في مسنده وهي: إن أول ما خلق الله القلم، الحديث، فإسنادها ضعيف رحمك الله. وكذلك رواية ابن وهب في كتاب القدر له إسنادها ضعيف أيضا. ودلالة هذا الحديث على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أحدها في قوله من مات على غير هذا فليس مني، أي فأنا بريء منه وهو بريء مني، وبراءته صلى الله عليه وسلم من فاعل هي براءة من فعله دالة على كونه كبيرة من كبائر الذنوب، فيكون إنكار القدر كبيرة من كبائر الذنوب. وثانيها في قوله في الرواية الأخرى: أحرقه الله بالنار، فإن الإحراق بالنار جزاء من فعل المحرمات، فمنكر القدر مقترف محرما. وثالثها في قوله: إنك لن تجد طعم الإيمان، طعم حقيقة الإيمان، حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن لأخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، فوجدان طعم الإيمان معلق بالإيمان بالقدر، فوجدان طعم الإيمان معلق بالإيمان بالقدر، فلا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر. قال إبراهيم الحربي رحمه الله تعالى، أحد الحفاظ من أصحاب أحمد: من لم يؤمن بالقدر تنكد عيشه. من لم يؤمن بالقدر تنكد عيشه، وأقول من لم يؤمن بالقدر تغشاه الكدر، من لم يؤمن بالقدر تغشاه الكدر. والدليل الثالث حديث عبادة بن الصامت الذي عند ابن وهب، فإنه أصل مستقل، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من الوعيد بإحراق الله بالنار، ما فيه من الوعيد بإحراق الله بالنار، والوعيد لا يكون إلا على كبيرة، فإنكار القدر كبيرة من كبائر الذنوب. والدليل الرابع حديث ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر. الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه، والعزو إليهما أولى من العزو إلى الحاكم، والعزو إليهما أولى من العزو إلى الحاكم، وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، فمن أنكر القدر فهو من أهل النار الذين هم أهلها وهم الكفرة، فمنكر القدر كافر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، الثانية بيان كيفية الإيمان، الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به، الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به، الخامسة ذكر أول ما خلق الله.
قوله رحمه الله: الثانية بيان كيفية الإيمان به، أي بأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامسة ذكر أول ما خلق الله، السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة، السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به، الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل عنه الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. باب ما جاء في المصورين.
مقصود الترجمة بيان حكم المصورين، مقصود الترجمة بيان حكم المصورين، وليس المراد ذواتهم بل فعلهم وهو التصوير، بل فعلهم وهو التصوير، وإنما لاحظ المصنف الفاعل فترجم به وقال: باب ما جاء في المصورين دون الفعل، فلم يقل باب ما جاء في التصوير، اتباعا للأحاديث الواردة، فإنها وقعت كذلك، اتباعا للأحاديث الواردة فإنها وقعت كذلك، فإن المذكور فيها هو الفاعل للفعل، ويستفاد اسم ويستفاد حكم الفعل من الحكم على الفاعل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي لا أحد أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فإن هذا التركيب موضوع في القرآن والسنة للمعنى المذكور في بلوغ الغاية، وإنما يوصف بالظلم فاعل المحرم، وإنما يوصف بالظلم فاعل المحرم، فيكون التصوير حراما، فيكون التصوير حراما. والآخر في قوله فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، تقريعا لهم وتبكيتا وإظهارا لعجزهم، تقريعا لهم وتبكيتا وإظهارا لعجزهم، وهو دال على ذمهم، وهو دال على ذمهم، فمستحق التبكيت والتقريع والتوبيخ مذموم، فمستحق التبكيت والتقريع مذموم، وإنما ذم لفعله ففعله حرام، وإنما ذم لفعله ففعله حرام. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أشد الناس عذابا يوم القيامة، ثم عينهم بقوله الذين يضاهئون خلق الله، والمضاهاة هي المشابهة، والمضاهاة هي المشابهة، وكونه أشد الناس عذابا يدل على أن فعله محرم بل كبيرة من كبائر الذنوب. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كل مصور في النار، ثم فسر عذابه بقوله يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. والوعيد في النار يكون على كبائر الذنوب، والوعيد بالنار يكون على كبائر الذنوب، ففعله محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا مرفوعا من صور صورة في الدنيا، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، فإن الله يكلفه تعذيبا له لإظهار عجزه، فإن الله يكلفه تعذيبا له لإظهار عجزه. وترتيب هذا العذاب على فعله دال على أنه محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. والدليل الخامس حديث أبي الهياج الأسدي رحمه الله قال قال لي علي بن أبي طالب، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تدع صورة إلا طمستها، في قوله ألا تدع صورة إلا طمستها، فالأمر بالطمس يقتضي حرمة الصورة، فالأمر بالطمس يقتضي حرمة الصورة. وهذه الأحاديث دالة على أن المصور له حالان، وهذه الأحاديث دالة أن المصور له حالان، الأولى الكفر عياذا بالله إذا قصد بتصويره مضاهاة خلق الله، إذا قصد بتصويره مضاهاة خلق الله وتشبيه خلقه القاصر بخلق الله الكامل، وتشبيهه خلقه القاصر بخلق الله الكامل، والأخرى الفسق إذا خلا من القصد المذكور، والأخرى الفسق إذا خلا من القصد المذكور، لأن التصوير من كبائر الذنوب، لأن التصوير من كبائر الذنوب. وهذه الأحاديث عامة من جهتين، وهذه الأحاديث عامة من جهتين، الأولى أنها في ذوات الأرواح وغيرها، أنها في ذوات الأرواح وغيرها، لكن في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فإن كنت لابد فاعلا فصور الشجرة ومن لا روح له، فإن كنت لابد فاعلا فصور الشجرة ومن لا روح له، وهو قول صحابي لا يعلم له مخالف، فيكون مقيدا للأحاديث العامة، فيكون مقيدا للأحاديث العامة، وأنها فيكون مخصصا للأحاديث العامة، وأنها مخصوصة بذوات الأرواح، فهي محل التصوير المحرم، والآخر أنها عامة في جميع أنواع التصوير، أنها عامة في جميع أنواع التصوير، فالتفريق بين أفراده يفتقر إلى دليل مصرح بالفرق، فالتفريق بين أفراده يحتاج إلى دليل مصرح بالفرق. ومن القواعد المحتاج إليها في هذا الباب أن تعلم أن ما حرم لكونه ذريعة جاز للحاجة، أن ما حرم لكونه ذريعة أي وسيلة جاز للحاجة، اختاره جماعة من المحققين كأبي العباس بن تيمية وتلميذه أبي عبد الله بن القيم. والحاجة تقدر بقدرها، والتصوير محرم لكونه ذريعة، والتصوير محرم لكونه ذريعة، فيجوز للحاجة، فيجوز للحاجة، وهذا الجواز جواز فوق الضرورة، وهذا الجواز جواز فوق الضرورة، والضرورة هي التي لا يقوم غيرها مقامها، والضرورة هي التي لا يقوم غيرها مقامها، أما الحاجة فيقوم غيرها مقامها، أما الحاجة فيقوم غيرها مقامها، فالتصوير إن احتيج إليه جاز إذا وجدت المنفعة وتحققت المصلحة، إذا وجدت المنفعة وتحققت المصلحة، كالتصوير المحتاج إليه في التعليم، كالتصوير المحتاج إليه في التعليم، ولم نقل كالتصوير في التعليم، وإنما التصوير إيش المحتاج إليه إذا وجدت إليه الحاجة في التصوير كعلم التشريح أو الإحياء أو غير ذلك فإنه يجوز حينئذ. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى التغليظ الشديد في المصورين، الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله عز وجل لقوله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله: فليخلقوا ذرة أو شعيرة، الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها في جهنم، السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح، السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت.
قوله رحمه الله: السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت، أي بتغطيتها، فإن الطمس هو التغطية، ويكفي في ذلك الرأس، ويكفي في ذلك الرأس، كما روى البيهقي في السنن الكبرى بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال: إنما الصورة الرأس، فإذا ذهب الرأس لم تكن صورة، إنما الصورة الرأس، فإذا ذهب الرأس لم تكن صورة، فإذا طمس الرأس وأزيل فإنها لا تكون صورة، والطمس هو الإلغاء بالكلية، أما وضع خط كما يفعله بعضهم فليس هذا طمسا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف.
مقصود الترجمة بيان حكم كثرة الحلف، وهو القسم بالله عز وجل، بيان حكم كثرة الحلف وهو القسم بالله عز وجل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب أخرجاه. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم مشيمط زان وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيه مسلما. وفي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ستة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى واحفظوا أيمانكم، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من الأمر بحفظ اليمين، ما فيه من الأمر بحفظ اليمين، والأمر للإيجاب، ومن جملة الحفظ عدم الإكثار من الحلف، ومن جملة الحفظ عدم الإكثار من الحلف. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ممحقة للكسب، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الحلف المروج للسلعة يوجب ذهاب بركة الكسب، أن الحلف المروج للسلعة يوجب ذهاب بركة الكسب، وكل ما أوجب ذهاب البركة فإنه محرم. والدليل الثالث حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله. الحديث رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة وإسناده صحيح. معاجم الثلاثة يعني عبد الرحمن الصغير والأوسط والكبير، له ثلاث معاجم، ما الفرق بينها؟ أنت يا عبد الرحمن ما الفرق بينها؟ ما الفرق بينها؟ نعم الكبير مرتب على حروف الهجاء لمن؟ الكبير موضوع للصحابة، والأوسط لشيوخه، والصغير للمنتقى من شيوخه. هناك رسالة لطيفة اسمها الفرق بين معاجم الطبراني الثلاثة للأمير الصنعاني رحمه الله تعالى، وطبعت أيضا بغير هذا الاسم لكنها في هذا الموضوع. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ورجل جعل الله بضاعته، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، أي جعل الحلف بالله بمنزلة البضاعة الملازمة له، أي جعل الحلف بالله بمنزلة البضاعة الملازمة له التي لا تنفك عنه في تجارته. وهذا وعيد شديد دال على أن فعله محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. والدليل الرابع حديث عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أحدها مدح القرون المفضلة الثلاثة، مدح القرون المفضلة الثلاثة، المقتضي أنهم لم يكونوا يكثرون الحلف بالله، المقتضي أنهم لم يكونوا يكثرون الحلف بالله. وثانيها في قوله وينذرون ولا يوفون، في قوله وينذرون ولا يوفون، لأن مما يدخل في المعنى العام للنذر وهو الدين كله حفظ اليمين، لأن مما يدخل في المعنى العام للنذر وهو الدين كله حفظ اليمين، فإن النذر يطلق على إرادة الوفاء بما التزم به الإنسان من دين، ومن جملته وفاؤه بما التزمه من حفظ يمينه بمنعها بمنع نفسه من كثرة الحلف. والثالث في قوله وينذرون ولا يوفون أيضا لما فيه بين النذر واليمين من المشابهة في كونهما عقدا، لما بين النذر واليمين من المشابهة في كونهما عقدا. والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني. الحديث رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، وهذا وصف أريد به الذم، وهذا وصف أريد به الذم لأنه وقع في مقابلة مدح القرون الثلاثة الأولى. والدليل السادس أثر إبراهيم النخعي قال كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، أخرجه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد، فالعهد هو الحلف واليمين، وضربهم عليها تعويد لهم ليمتنعوا عن كثرة الحلف، وضربهم عليها تعويد لهم ليمتنعوا من كثرة الحلف. والمراد بقول إبراهيم كانوا يعني أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله
على الأثر هذا تراه يحتاج محاضرة مع قلته، لكن فيه محاضرة في مسائل كبيرة، منها مسألة الضرب في التعليم في هذا الأثر، ومنها ضرب الشيخ المتعلم إذا كان صغيرا ينتفع بضربه، وغير ذلك من المسائل. وكلام السلف وإن كان قليلا وأحوالهم وإن كانت قليلة فيها من المعاني الشيء العظيم، والاستغناء بأحوالهم وكلامهم وما كانوا عليه أنفع في تهذيب النفوس وإصلاحها من كلام من بعدهم وإن كان كثيرا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان، الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم عن القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم، السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم.
مقصود الترجمة بيان حكم العقد على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. مقصود الترجمة بيان حكم العقد على ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. والذمة هي العهد، والذمة هي العهد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها الآية. وعن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، فقال أغزوا بسم الله، قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله أغزوا، ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوا إلى ثلاث خصال أو قال خلال فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوا إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعوا إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. رواه مسلم.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. الأول قوله تعالى وأوفوا بالعهد وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، والأمر للإيجاب. وأعظم عهد يفي العبد به هو العهد الذي أعطاه على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني حديث بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا. الحديث بطوله رواه مسلم في صحيحه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، فنهاه أن يؤتي أحدا عهدا بذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وموجب النهي عن إعطاء العهد بهما هو خشية عدم الوفاء بالعهد المؤذن بقلة تعظيم الله وإجلال رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أمر محرم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا. الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أغزو باسم الله في سبيل الله الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم قاتلوا من كفر بالله. الخامسة قوله صلى الله عليه وسلم استعن بالله وقاتلهم. السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أي وافق حكم الله أم لا. باب ما جاء في الإقسام على الله.
مقصود الترجمة بيان حكم الإقسام على الله، والمراد به الحلف عليه. بيان حكم الإقسام على الله والمراد به الحلف عليه، كقول القائل أقسمت عليك يا ربي كذا وكذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة رضي الله عنه تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فالاستفهام استنكاري واقع على جهة إنكار مقالته وإبطالها والآخر في قوله إني قد غفرت له وأحبطت عملك، فذكر جزاءه بمعاقبته له بإحباط عمله والمغفرة لمن حكم عليه، فوقع الأمر نقيض قصده. فلما جعل نفسه حاكما على الله في خلقه معجبا بنفسه مدلا بعمله عاقبه الله عز وجل بعدم المغفرة له، لما في ذلك من قلة الأدب مع الله عز وجل وضعف توقيره وإجلاله في النفس. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائد رجل عابد. الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمام الحديث وقال يعني الله للمذنب اذهب ادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار. وهذا معنى قول أبي هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته أي أفسدتهما، فهو مغتر بعمله مدلٍ به على الله قليل التعظيم لجنابه، فعوقب بإنفاذ العقاب فيه وجعل المغفرة لمن حكم عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله.
قوله رحمه الله التحذير من التألي على الله أي الإقسام عليه تحكما إعجابا بالنفس وإدلالا بالعمل، أي الإقسام عليه تحكما إعجابا بالنفس وإدلالا بالعمل، فإن خلا القلب من هذا القصد وأقسم العبد بتحقق وقوع المقسم لقوة رجائه وقبول المحل فهذا لا بأس به، وإن أقسم العبد مع سلامة القلب من هذا القصد وقوة رجائه في ربه وقبول المحل لذلك فهذا لا بأس به، وإنما يكون الأمر كذلك ممن كمل دينه وقوي يقينه. والفرق بين حاله والحال المذمومة ظاهر، فإن مستحق الذم هو المعجب بنفسه المدل بعمله، أما من كان قوي الرجاء بالله ثابت اليقين حسن الظن به فهذا لا يذم على ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. الثالثة أن الجنة مثل ذلك. الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل يتكلم بالكلمة إلى آخره. الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. باب لا يستشفع بالله على خلقه.
مقصود الترجمة بيان النهي عن الاستشفاع بالله على خلقه، أي طلب الشفاعة به عند أحد من خلقه، والنهي للتحريم لما فيه من تنقص مقام الربوبية، فشأن الله أعظم من ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن جبير المطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك أتدري ما الله، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي. الحديث رواه أبو داود وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك، أي نجعل الله شفيعا عندك، أن تدعو لنا بالسقيا. فاتفق منه صلى الله عليه وسلم ما يدل على التحريم من وجوه ستة، فاتفق منه صلى الله عليه وسلم ما يدل على التحريم من وجوه ستة. أولها تسبيحه الله تعظيما لقبح مقالة الأعراب، تعظيما لقبح مقالة الأعراب. وثانيها غضبه صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، غضبه صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا دل عليه بقول الراوي فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، أي عرف في وجوههم الغضب لغضبه صلى الله عليه وسلم. وثالثها في قوله ويحك، فهي كلمة وعيد وتهديد. ورابعها في قوله أتدري ما الله، فالاستفهام استنكاري لمقالة الأعراب لبشاعتها وشناعتها. والخامس في قوله إن شأن الله أعظم من ذلك، فنزه ربه عن مقالته لأنها لا تليق بالله، فنزه ربه عن مقالته لأنها لا تليق بالله. وسادسها في قوله إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، في قوله إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، وهو نفي ضمن النهي، وهو نفي ضمن النهي للمبالغة في تأكيده، للمبالغة في تأكيده. فهذه الأوجه الستة دالة على حرمة ذلك. مثل إيش هذا الباب عند الناس الآن؟ مثل قولهم ها عبد الرحمن، أحسنت، هذا عندكم في روسيا، هذا عندنا هنا مشهور عند الناس، يقولون داخلين بالله عليك، هذا من هذا الباب، يعني مستشفعين بالله عليك، هذا مما يحرم ولا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك، الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله.
قوله الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله، أي أنها موضوعة لتنزيه الله عما لا يليق، أي أنها موضوعة لتنزيه الله عما لا يليق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الخامسة أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك.
مقصود الترجمة بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد من كل ما ينقصه أو ينقضه، من كل ما ينقصه أو ينقضه، وسده الذرائع المفضية إلى الشرك، وسده الذرائع المفضية إلى الشرك. وتقدم نظير هذه الترجمة باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. ما الفرق بين الترجمتين؟ نعم. أحسنت. أن الترجمة الأولى في الأفعال، وهذه الترجمة في الأقوال، وهذه الترجمة في الأقوال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال صلى الله عليه وسلم: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين: فالدليل الأول حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر الحديث، رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة أوجه: أولها في قوله السيد الله تبارك وتعالى، فأخبر أن السيد الذي كمل سؤدده على الحقيقة هو الله. وثانيها في قوله قولوا بقولكم أو بعض قولكم، أي ما اعتدتوه من المخاطبة عندكم، أي ما اعتدتوه من المخاطبة عندكم. وعادة العرب في مخاطبة كبرائها عدم المبالغة، وعادة العرب في مخاطبة كبرائها عدم المبالغة، لما طبع عليه العربي من جبلة الاستنكاف وقوة النفس، لما جبل عليه العربي من جبلة الاستنكاف وقوة النفس. وثالثها في قوله ولا يستجرينكم الشيطان، أي لا يغلبنكم، فيتخذكم جريا أي رسولا، أي لا يغلبنكم فيتخذكم جريا أي رسولا ووكيلا عنه في فتح الشر، أي رسولا ووكيلا عنه في فتح الشر. والدليل الثالث حديث أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله الحديث، رواه النسائي بسند صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من أربعة وجوه: أولها في قوله قولوا بقولكم، أي المعتاد من المخاطبة مع العظماء، أي المعتاد من المخاطبة مع العظماء، ولم تكن العرب تعظم كبارها عند المخاطبة. وثانيها في قوله ولا يستهوينكم الشيطان، أي لا يميلن بكم إلى فتح باب الشر على أنفسكم، أي لا يميلن بكم إلى فتح باب الشر على أنفسكم. وثالثها في قوله أنا محمد عبد الله ورسوله، أنا محمد عبد الله ورسوله، فأخبر عما له من مقام العبودية والرسالة حماية لجناب التوحيد، فأخبر عما له من مقام العبودية والرسالة حماية لجناب التوحيد. ورابعها في قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، ورابعها في قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. ومنزلته صلى الله عليه وسلم هي العبودية والرسالة المخبر عنها بالجملة المتقدمة عليها. ورفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلته له درجتان، ورفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلته له درجتان: الأولى رفعه بما يعود على منزلته التي أنزلها الله التي أنزله الله بالإبطال، رفعه بما يعود على منزلته التي أنزله الله بالإبطال كتأليهه صلى الله عليه وسلم، فهذا محرم وكفر، فهذا محرم وكفر. والثانية رفعه صلى الله عليه وسلم بما لا يعود على منزلته التي أنزله الله بالإبطال، رفعه على ما لا يعود على منزلته التي أنزله الله بالإبطال لكن يخالف أمره، لكن يخالف أمره، ككثير من المدائح النبوية المسجعة المتكلفة، ككثير من المدائح النبوية المسجعة المتكلفة، فإنه ينهى عن ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تحذير الناس من الغلو. الثانية: ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا. الثالثة: قوله صلى الله عليه وسلم: لا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق.
قوله رحمه الله الثالثة: قوله ولا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، أي في قولهم سيدنا وقولهم وابن سيدنا. كيف يكون هذا حق في قولهم ابن سيدنا؟ هاي خالد، أحسنت. أن المقصود بقولهم ابن سيدنا يعني ابن أبينا الأكبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن العرب كانت تنتسب إليه، ليس المراد بذلك أبوه عبد الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
مقصود الترجمة بيان عظمة الله الموجبة تقديره وتعظيمه والقيام بتوحيده، بيان عظمة الله الموجبة تقديره والقيام بتوحيده. وختم المصنف بهذا للإعلام بأن فقد التوحيد سببه عدم توقير الله وتعظيمه. وختم المصنف بهذا للإعلام بأن فقد التوحيد سببه عدم توقير الله وتعظيمه. ومن بدائع وضع هذا الكتاب أن المصنف استفتح كتابه بذكر موجب وجود التوحيد، وختمه بذكر موجب فقد التوحيد. أن المصنف استفتح كتابه بذكر موجب وجوب التوحيد، وختمه بذكر موجب فقد التوحيد، فرد آخره على أوله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع ثم يهزون، فيقول: أنا الملك أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. أخرجه. ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا.
الحبر ولا الحبر؟ عندك بالكسر ها؟ لغتان: الحبر والحبر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير: حدثني يونس قال أنبأنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. وقال: قال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله ورواه ابن حميد المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال والحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 8 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى وما قدر الله حق قدره الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من 3 وجوه. أولها في قوله وما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه ما له من التعظيم، أي ما عظموه ما له من التعظيم، ففيه إثبات عظمة الله. وثانيها في قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وهذا دال على عظمة الله. والثالث في قوله سبحانه وتعالى عما يشركون، فنزه نفسه وقدسها عما يقوله المشركون، وفي ذلك إثبات ما له من الكمالات والدليل الثاني حديث ابن مسعود قال جاء حبر من الأحبار، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما ما ذكر من صفة الله التي ذكرها الحبر، والآخر في قراءته صلى الله عليه وسلم للآية المشتملة على تعظيم الله، والدليل الثالث حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة، الحديث رواه مسلم وفيه لفظة شاذة وهي قوله ثم يأخذهن بشماله، فالثابت ثم يأخذهن بيده الأخرى. ودلالته على مقصود الترجمة في قول الله تعالى أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون، وتكرارها عند طي الأرض تأكيد لعظمته. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنه رواه قال ما السماوات 7 والأراضون 7، الحديث رواه ابن جرير في تفسيره بإسناد ضعيف ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما السماوات 7 والأراضون 7 في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، ففيه بيان عظمة الله عز وجل. والدليل الخامس حديث زيد بن أسلم أحد التابعين مرفوعا ما السماوات 7 في الكرسي، الحديث رواه ابن جرير في تفسيره بإسناد ضعيف جدا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما السماوات 7 في الكرسي إلا كدراهم 7 ألقيت في ترس، ففيه بيان عظمة الله. والدليل السادس حديث أبي ذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش، الحديث رواه البيهقي في الأسماء والصفات وإسناده ضعيف. والدليل السابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها، الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن وله حكم الرفع لأنه لا يقال من قبل الرأي فهو خبر عن غيب. والدليل السابع حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وإسناده ضعيف. ووجه دلالة جميع هذه الأحاديث على مقصود الترجمة ما ذكر فيها من عظمة الله الموجبة تعظيمه وتوحيده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى تفسير قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها. الثالثة أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك. الرابعة وقوع الضحك الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم.
قوله رحمه الله الرابعة وقوع الضحك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. وضحكه صلى الله عليه وسلم وقع تصديقا لقوله لا سخرية منه، فإن هذا هو خبر الصحابي، وخبر الصحابي وفهمه مقدم على غيره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأرضين في اليد الأخرى. السادسة التصريح بتسميتها الشمال.
قوله رحمه الله السادسة التصريح بتسميتها الشمال أي كما وقع في رواية عند مسلم، والمختار أن هذه الرواية شاذة جزم به جماعة من الحفاظ. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله السابعة ذكر الجبارين ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك.
صحوا عندكم غلط ذكروا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الثامنة قوله صلى الله عليه وسلم كخردلة في كف أحدكم. التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماوات. العاشرة عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي. الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء. السادسة عشرة أن الله فوق العرش. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض. الثامنة عشرة كثف كل سماء 500 سنة. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة 500 سنة. هذا آخر الأبواب والمسائل والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين. اكتبوا وثيقة السماع سمع علي جميع لمن حضر الجميع وكثيرا لمن عليه فوت وحضر أكثر الدرس. كتاب التوحيد بقراءة غيره صاحبنا فاكتب أحدكم اسمه تاما، فتم ذلك له في 7 مجالس وأجزت له بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين. ما معنى من معين؟ يعني من المتكلم. لمعين يعني أحدكم، في معين يعني في الكتاب الذي هو كتاب التوحيد بإسناد المذكور في منح المكرمات لإجازة طلاب المهمات. والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك وكتبه الصالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الأحد والاثنين التاسع من شهر ربيع الأول 34 بعد 400 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون بحمد الله قد انتصفنا في نصف مدة الدروس، ولم يبق إلا النصف الأسهل، فنسأل الله لنا ولكم الإعانة والتوفيق. وأعود منبها إلى التحريض على إزالة حاملات المصاحف إجابة لرغبة القائمين على شؤون المسجد. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات وجعل العلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس السابع في شرح الكتاب السابع من برنامج مهمات العلم في سنتها الرابعة 34 بعد 400، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206 بعد 200. فقد انتهى بنا البيان إلى قوله: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما الآية.
مقصود الترجمة بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله شرك في الطاعة. بيان أن تعبيد الأسماء لغير الله شرك في الطاعة، وهو شرك أكبر إن قصدت حقيقة التعبيد، وهو شرك أكبر إن قصدت حقيقة التعبيد، وهي التأله بالحب والخضوع، وهي التأله بالحب والخضوع. فإن لم تقصد فهو شرك أصغر أو نوع تشريك، فهو شرك أصغر أو نوع تشريك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية أنه قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه، ولا أفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله: فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله تعالى: جعل له شركاء فيما آتاهما. رواه ابن أبي حاتم وله بسند صحيح عن قتادة أنه قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله تعالى: لئن آتيتنا صالحا قال: أشفق ألا يكون إنسانا. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 3 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: فلما آتاهما صالحا، وهذه الآية في آدم وحواء، وهذه الآية في آدم وحواء. صح ذلك عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عند ابن جرير موقوفا، وروي عن ابن عباس عنده وعند غيره من وجوه يشد بعضها بعضا، وروي عن ابن عباس عنده وعند غيره موقوفا من وجوه يشد بعضها وبعضا، ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي، ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي، لأنه لا اطلاع لهم على الأخبار السابقة إلا بالوحي، لأنه لا اطلاع لهم على الأخبار السابقة إلا بوحي. وحقيقة الواقع من الأبوين أن الله آتاهما ولدا صالحا في خلقته فجعل له شركاء إذ سمياه عبد الحارث وأطاع الشيطان فيه كما أطاعه في أكل الشجرة فالواقع منهما ذنب كذنبهما في أكل الشجرة فإنهما لم يريدا إلا استبقاء الولد فلم يريدا جعل عبد الحارث اسما له فضلا عن حقيقة الاسم فيكون الواقع منهما ذنب من الذنوب وليس شركا، وإنما وقع منهما شرك في الطاعة. وهذا معنى قول قتادة الذي ذكره المصنف وعزاه إلى ابن أبي حاتم وإسناده صحيح: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته فالواقع منهما نوع تشريك يتعلق بالطاعة فالواقع منهما نوع تشريك واقع في الطاعة هذا هو المشهور في تفسير السلف فقد نقل ابن جرير إجماع الحجة من أن الآية في آدم وحواء، ولا يعرف عن الصحابة سوى ذلك، بل جعلها في غيرهما هو من التفاسير المحدثة، قاله سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. وإنما وقع الغلط في تفسير الآية لتتبع ألفاظ مروية لا تصح، وكثير من المتكلمين في التفسير يقعون في الغلط لاعتمادهم ما لا يصح من المرويات. وهذه القصة رويت مفصلة في عدة أحاديث مرفوعة وموقوفة لا يصح منها شيء، وإنما صحت مجملة على النحو الذي ذكرناه. والدليل الثاني الإجماع الذي نقله أبو محمد بن حزم رحمه الله في كتابه مراتب الإجماع، قال: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد إلى آخره. وخص عبد المطلب بجريان الخلف فيه لأن التسمي به لم تقصد حقيقته، وإنما سمى به من سمى من المسلمين اتباعا لاسم جد النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم ترد فيه حقيقة الاسم، فإنه لم يكن اسما له، ولكنه كان مقيما عند أخواله في المدينة، فلما جاءه عمه المطلب فأخذه إلى مكة فرآه أهل مكة فظنوا أنه عبدا مملوكا للمطلب، فنادوه: يا عبد المطلب. ثم غلب عليه فهو لقب له لاسم، ثم صار من بعده ممن يسمي عبد المطلب لا يريدون حقيقة الاسم، وإنما يريدون موافقة اسم لقب جد النبي صلى الله عليه وسلم، والراجح أن التسمية بعبد المطلب محرمة، والراجح أن التسمية بعبد المطلب محرمة. والدليل الثالث حديث عبد الله بن عباس في تفسير الآية قال: فلما تغشاها آدم حملت الحديث. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من وجوه لا تخلو من ضعف يشد بعضها بعضا في إثبات أصل القصة دون تفصيلها، يشد بعضها بعضا في إثبات أصل القصة دون تفصيلها، وهذا أصل نافع في تقوية الأخبار المروية في السيرة والأخبار والتاريخ، وسيأتي بسطه في مقدمة أصول التفسير لأبي العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. ودلالته على مقصود الترجمة ما تقدم في تفسير الآية، فإن هذا الحديث تفسير لها، فإن هذا الحديث تفسير لها، لكنه لا يثبت بتمامه، لكنه لا يثبت بتمامه، وإنما يثبت أصل القصة أنها في آدم وحواء.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: في مسائل، الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، الثانية تفسير الآية، الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها.
قوله رحمه الله أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، هذا في حق غير آدم وحواء، أما هما فلم يقصد التسمية ولا أراد حقيقتها، وإنما أراد دفع كيد الشيطان، وإنما أراد دفع كيد الشيطان.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم، الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الآية.
مقصود الترجمة بيان أن الإلحاد في أسماء الله مما ينافي التوحيد، بيان أن الإلحاد في أسماء الله مما ينافي التوحيد. والإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عما يجب فيها، هو الميل بها عما يجب فيها، وأنواعه ثلاثة ذكرها ابن القيم في الصواعق المرسلة والكافية الشافية: أحدها جحد معانيها، جحد معانيها، وثانيها إنكار المسمى بها، إنكار المسمى بها، وثالثها التشريك فيها، وثالثها التشريك فيها. وهذه القسمة أصح مأخذا وأسلم موردا من الاعتراض عليها من كلام لابن القيم نفسه ذكره في بدائع الفوائد، فجعل الإلحاد خمسة أقسام وتبعه من تبعه، والقسمة الثلاثية أصح وأسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يلحدون في أسمائه، قال: يشركون. وعنه قال: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش قال: يدخلون فيها ما ليس منها.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، هو قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي اتركوهم وأعرضوا عنهم احتقارا لمقالتهم، احتقارا لمقالتهم التي ادعوها، واحتقارهم يدل على حرمة فعلهم، واحتقارهم يدل على حرمة فعلهم. والثاني في تمام الآية سيجزون ما كانوا يعملون، سيجزون ما كانوا يعملون، وهو وعيد شديد وتهديد أكيد يفصح عن قبح جرمهم، وهو وعيد شديد وتهديد أكيد يفصح عن قبح جرمهم. وأورد المصنف رحمه الله ثلاثة آثار في تفسير الآية، أولها أثر ابن عباس رضي الله عنه يلحدون في أسمائه قال يشركون، رواه ابن أبي حاتم لكن عن قتادة السدوسي لا عن ابن عباس، فهو انتقال نظر من المصنف أو انتقال ذهن، فهو انتقال نظر من المصنف أو انتقال ذهن نبه عليه حفيده سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، ومعناه أن الشرك يكون في الأسماء والصفات كما يكون في الربوبية والإلهية. وثانيها أثر ابن عباس رضي الله عنه قال سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، رواه ابن أبي حاتم، ومعناه أنه مشتق من أسماء الله أسماء لآلهتهم الزائفة، أنه مشتق من أسماء الله أسماء لآلهتهم الزائفة من الأصنام وغيرها. وثالثها أثر الأعمش واسمه سليمان ابن مهران، ومهران بكسر الميم وسكون الهاء، ومع شدة الحاجة إلى هذه الكلمة فإن الحافظ مر في التقريب على ذكر أسماء عديدة فيها مهران ثم لم ينبه على الضبط إلا في موضع متقدم من كتاب التقريب، وله عندها أخوات، وكان حقيقا تقديمه في الأوائل ولا سيما في من شهر كالأعمش، فإنه سليمان بن مهران بكسر الميم لا فتحها، أنه قال يدخلون فيها ما ليس منها، كتسمية النصارى لله أبا، كتسمية النصارى لله أبا، أو تسمية الفلاسفة له سبحانه بالعلة الفاعلة، فإن هذا من الإدخال فيها لما ليس لها، لما ليس منها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء، الثانية كونها حسنى، الثالثة الأمر بدعائه بها، الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، الخامسة تفسير الإلحاد فيها، السادسة وعيد من ألحد.
قوله رحمه الله السادسة وعيد من ألحد أي في تمام الآية سيجزون ما كانوا يعملون، سيجزون ما كانوا يعملون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب لا يقال السلام على الله،
مقصود الترجمة بيان النهي عن قول السلام على الله، بيان النهي عن قول السلام على الله لاستغناء الله عن دعاء المخلوقين، لاستغناء الله عن سلام عن دعاء المخلوقين، وجيء بالنفي المتضمن النهي والزيادة تأكيدا للمبالغة في التحريم، وجيء بالنفي المتضمن النهي وزيادة مبالغة في التحريم وتحقيقا لحفظ مقام التوحيد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث عبد الله بن مسعود قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تقولوا السلام على الله، وهو نهي عن القول المذكور، والنهي للتحريم. وعلله صلى الله عليه وسلم بقوله: فإن الله هو السلام، أي سالم من كل نقص موصوف بصفات الكمال، فهو إذا كان كذلك لم يحتج إلى دعاء المخلوقين.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى تفسير السلام، الثانية أنه تحية، الثالثة أنها لا تصلح لله، الرابعة العلة في ذلك، الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله.
قوله رحمه الله: الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله، يعني في الصلاة بقول: التحيات لله والصلوات والطيبات.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت.
مقصود الترجمة بيان حكم قول اللهم اغفر لي إن شئت، بيان حكم قول اللهم اغفر لي إن شئت.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، والنهي للتحريم، وإنما نهي عنه لما يوهمه من نقص في الخالق ونقص في المخلوق، وإنما نهي عنه لما يوهمه من نقص في الخالق ونقص في المخلوق. فأما النقص الذي يوهمه مما يتعلق بالخالق فهو الإيهام أن وقوع الفعل من الله كان على وجه الإكراه له، فهو الإيهام أن وقوع الفعل من الله كان على وجه الإكراه له، ولذلك قال: فإن الله لا مكره له، أي فهو يفعل ما يشاء، فلا وجه لتقييد الداعي دعاءه بقوله إن شئت. وأما ما يوهمه من النقص في حق المخلوق فبما يشعره دعاءه به من فتور عزيمته، فبما يشعره دعاءه به من فتور عزيمته وقلة رغبته واستكثاره ذلك على الله، ولذلك قال: وليعظم الرغبة، وتضبط أيضا مخففة وليعظم الرغبة، فلما في هذا الدعاء من الإيهام بالنقص في حق الخالق والمخلوق نهي عنه نهي تحريم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، الثانية بيان العلة في ذلك، الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: ليعزم المسألة، الرابعة إعظام الرغبة، الخامسة التعليل لهذا الأمر. باب لا يقول عبدي وأمتي.
مقصود الترجمة بيان النهي عن قول عبدي وأمتي، بيان النهي عن قول عبدي وأمتي لما في ذلك من إيهام مشاركة الله في ربوبيته وألوهيته، لما في ذلك من إيهام مشاركة الله في ربوبيته وألوهيته، فنهي عنه تأدبا مع الله وحماية لجناب التوحيد، فنهي عنه تأدبا مع الله وحماية لجناب التوحيد.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي والنهي للتحريم في أصل الوضع الشرعي والنهي للتحريم في أصل الوضع الشرعي لكن حكي الإجماع أنه للكراهة وفي حكاية الإجماع نظر والصواب أنه قول الجمهور حكاه عنهم أبو عبد الله بن القيم في زاد المعاد وأبو الفضل بن حجر في فتح الباري وهو الصحيح لقول الله تعالى والصالحين من عبادكم أي رقيقكم الذين تملكون فحمل على الكراهة عند عدم ملاحظة معنى العبودية فالأكمل تركه وألا يخاطب المرء به غيره من مماليكه. ولم يترجم المصنف رحمه الله على صدر الحديث فلم يقل باب لا يقول أطعم ربك وضي ربك ولا يقول عبدي وأمتي واقتصر في الترجمة على آخره مع ردهما إلى أصل واحد لقلة استعمال الأول فترجم بالأشهر الشائع.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك، الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي، الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي، الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. باب لا يرد من سأل بالله.
مقصود الترجمة بيان حكم رد من سأل بالله وصرح به، لأن النفي في قوله لا يرد من سأل بالله يقتضي النهي وزيادة، وإنما نهي عنه إعظاما لله وإجلالا له أن يسأل به في شيء ثم لا يجاب السائل إلى مطلوبه وعدل المصنف عن النهي إلى النفي لأنه ليس منطوق الحديث الذي استدل به بل مفهومه نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن معمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذه. الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن سأل بالله فأعطوه، فأمر بإعطائه، ومفهومه النهي عن رده، ومفهومه النهي عن رده كما ترجم به المصنف رحمه الله. والأمر هنا للإيجاب، والأمر هنا للإيجاب، فمن سئل في مأذون به وجب عليه أن يجيب من سأله، فمن سئل في مأذون به وجب عليه أن يجيب من سأله بخمسة شروط: الأول أن يعلم صدق السائل، أن يعلم صدق السائل ويكفي غلبة الظن، ويكفي غلبة الظن. والثاني أن يكون السائل متوجها في سؤاله لمسؤول معين، أن يكون السائل متوجها في سؤاله لمسؤول معين. والثالث أن يكون توجهه إليه في أمر معين، أن يكون توجهه إليه في أمر معين. والرابع قدرة المسؤول على الإجابة فيما سئل فيه، قدرة المسؤول في الإجابة فيما سئل فيه. والخامس أمن المسؤول الضرر على نفسه، أمن المسؤول الضرر على نفسه. فمتى وجدت هذه الشروط مجتمعة وجب الإعطاء وحرم الرد لمن سأل بالله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى إعاذة من استعاذ بالله، الثانية إعطاء من سأل بالله، الثالثة إجابة الدعوة، الرابعة المكافأة على الصنيعة، الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، السادسة قوله صلى الله عليه وسلم: حتى تروا أنكم قد كافأتموه. باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة.
مقصود الترجمة بيان حكم السؤال بوجه الله، بيان حكم السؤال بوجه الله. وصرح بحكمه على صيغة النفي المتضمنة النهي وزيادة، وصرح بحكمه على صيغة النفي المتضمنة النهي وزيادة، فقال: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. واتفق النهي عنه إجلالا وإكراما لوجه الله، واتفق النهي عنه إكراما وإجلالا لوجه الله، أن يسأل بوجهه العظيم ما هو دني حقير، أن يسأل بوجهه العظيم ما هو دني حقير من أعراض الدنيا، فلا يسأل به إلا غاية المطالب، فلا يسأل به إلا غاية المطالب وهو الجنة، وما أوصل إليها من أعمال الآخرة تابع لها في الحكم، وما أوصل إليها من أعمال الآخرة تابع لها في الحكم. وعدل المصنف عن النهي إلى النفي متابعة لللفظ الوارد في حديث الترجمة، وعدل المصنف عن النهي إلى النفي متابعة لللفظ الوارد في حديث الترجمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في الحديث تامة، إذ قال: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، والنفي كما سلف يتضمن النهي وزيادة، فيفيد التحريم، فيفيد التحريم. ويشهد له حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعا: ملعون من سأل بوجه الله. ويشهد له حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعا: ملعون من سأل بوجه الله. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن. واللعن يدل على التحريم بل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. ومعنى من سأل بوجه الله أي سأل شيئا من حوائج الدنيا، فإن السؤال إذا أطلق أريد به طلب أمور الدنيا وثبت في أحاديث عدة السؤال بوجه الله في أمور الدين ومنها حديث معاوية ابن حيدة رضي الله عنه أنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم: إني أسألك بوجه الله بما بعثك الله إلينا. رواه النسائي وإسناده حسن. وبوب عليه: من سأل بوجه الله. فالأمور الدينية الموصلة إلى الجنة يجوز فيها السؤال بوجه الله، وأما الأمور الدنيوية فلا يجوز فيها السؤال بوجه الله تعظيما وإجلالا له. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. الثانية: إثبات صفة الوجه. باب ما جاء في اللو.
مقصود الترجمة بيان حكم قول لو الداخلة على جملة وأل فيها لا تفيد تعريفا لأن المراد هنا اللفظ، أي باب ما جاء في هذا اللفظ لو. وليس مراد المصنف بيان جميع أحكامه، بل أراد المصنف شيئا واحدا هو حكم قول لو على وجه التندم والأسى على ما فات. كما يعلم من الأدلة التي ساقها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، الآية. وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، الآية. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يقولون لو كان لنا، وهذا قول بعض المنافقين يوم أحد معارضة منهم للقدر، فرد الله عليهم مبطلا مقالتهم: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. والدليل الثاني قوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لو أطاعونا ما قتلوا، وهذا قول المنافقين أيضا قالوه يوم أحد معارضين به القدر فرد الله عليهم مبطلا مقالتهم فقال: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموتى إن كنتم صادقين. فمعارضة القدر بلو كما في هاتين الآيتين من مقالات المنافقين التي عابها الله عليهم، فتكون لو محرمة ولا يجوز الإتيان بها لمعارضة القدر والندم والتأسف على ما فات. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، والنهي للتحريم لما في قولها من الإشعار بعدم الصبر وملامة القدر، لما في قولها من الإشعار بعدم الصبر وملامة القدر والاعتراض عليه، فينفتح باب من أبواب الشيطان في التسخط والجزع. وقول لو على وجه التندم والأسى على ما فات يجيء على ثلاثة أنواع. وقول لو على وجه التندم والأسى على ما فات يجيء على ثلاثة أنواع: أولها أن يقولها متندما معارضا حكم الشرع، أن يقولها متندما معارضا حكم الشرع، كما في قوله تعالى: لو أطاعونا ما قتلوا، أي لو أطاعونا في عدم الخروج للقتال. وثانيها أن يقولها متندما معارضا حكم القدر، أن يقولها متندما معارضا حكم القدر، كما قال تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وثالثها أن يقولها متندما لا معارضا للحكم الشرعي ولا القدري، أن يقولها متندما لا معارضا للحكم الشرعي ولا القدري، وإنما يقولها تسخطا وجزعا. وهذه الأنواع كلها محرمة تنافي كمال التوحيد الواجب، وهذه الأنواع كلها محرمة تنافي كمال التوحيد الواجب، وربما أفضت بالعبد إلى الوقوع في الكفر، وربما أفضت بالعبد إلى الوقوع بالكفر لموافقة حال المنافقين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، الثانية النهي الصريح عن قول لو أني إذا أصابك شيء، الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان، الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن، الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله، السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العجز. باب النهي عن سب الريح.
مقصود الترجمة بيان النهي عن سب الريح أي شتمها، ومنه اللعن لأنها مأمورة لا اختيار لها، فنهي عن سبها لدلالته على سب آمرها وهو الله، فنهي عن سبها لدلالته على سب آمرها وهو الله، فهو كسب الدهر الذي تقدم في ترجمة مفردة، فهو كسب الدهر الذي تقدم في ترجمة مفردة، فالريح فرد من أفراد تقلباته، فالريح فرد من أفراد تقلباته، والنهي للتحريم، والنهي للتحريم لما في ذلك من تنقص الله وعدم إجلاله والتسخط من قضائه، لما في ذلك من تنقص الله وعدم إجلاله والتسخط من قضائه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح. رواه الترمذي والنسائي، واختلف في رفعه ووقفه، والصواب أنه موقوف من كلام أبي بن كعب لكن له شاهد مرفوع من حديث أبي هريرة عند أبي داود وابن ماجه وإسناده صحيح ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تسب الريح، فإنه نهي عن ذلك، والنهي للتحريم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى النهي عن سب الريح. الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره. الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة. الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. الآية.
مقصود الترجمة بيان حكم ظن الجاهلية وأجمع ما قيل في معناه قول ابن القيم في زاد المعاد الذي نقله المصنف هنا إذ قال: وهو ظن غير ما يليق بالله انتهى كلامه. فظن الجاهلية هو ظن العبد بربه ما لا يليق وتقدم أن الجاهلية اسم لحال العرب قبل الإسلام، وما أضيف إليها فهو محرم، فيكون ظن الجاهلية محرما، وهو ينافي أصل التوحيد تارة وكماله الواجب تارة أخرى، فهو نوعان: أحدهما ظن العبد بربه ما لا يليق مما يتعلق بأصل الإيمان، كمن يعتقد أن لله ولدا فهذا كفر أكبر. والآخر ظن العبد بربه ما لا يليق مما يتعلق بكمال الإيمان كمن يظن أن الله يؤخر نصر أوليائه مع استحقاقهم له وهذا كفر أصغر
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. الآية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليه الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: يظنون بالله غير الحق، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ووجه دلالته مركبة من ثلاثة أشياء أحدها أن هذا الظن غير الحق فهو ظن باطل كما قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. وثانيها أنه ظن الجاهلية وكل مضاف لها فهو محرم. وثالثها أن هذا ظن المنافق ظن المنافقين وكل قول أو فعل ذكره الله عنهم ذاما له فهو من المحرمات والدليل الثاني قوله تعالى الظانين بالله ظن السوء الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله عليهم دائرة السوء أي دائرة العذاب، فدلالته مركبة من ثلاثة أشياء: أحدها تسمية ظنهم ظن السوء وثانيها أن عليهم دائرة السوء، وثالثها أن هذا ظن المنافقين والمشركين وكل قول أو فعل ذكره الله عنهم ذما لهم فهو محرم ثم ذكر المصنف رحمه الله كلام ابن القيم في زاد المعاد في تفسير الآية الأولى، وفي ضمنه تفسير الآية الثانية: وكله من ظن السوء في حكم الله القدري، ويلحق به ظن السوء في حكم الله الشرعي لاجتماعهما في كونهما حكما لله، فالآيات في ظن السوء في حكم الله القدري ويلحق به ظن السوء في حكم الله الشرعي، فمن ظن ظن السوء في حكم الله الشرعي فهو كمن ظن ظن السوء في حكم الله القدري الوارد في الآيات. وأكثر ظن السوء عند المنافقين الأولين في الحكم القدري وأكثر ظن السوء عند المنافقين المتأخرين هو في حكم الله الشرعي، فالمنافقون المتأخرون شر من المنافقين الأولين
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية الفتح، الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. باب ما جاء في منكر القدر.
مقصود الترجمة بيان حكم منكر القدر، والقدر شرعا هو علم الله بالكائنات وكتابتها وخلقه ومشيئته وخلقه إياها. والكائنات هي الوقائع والحوادث وإنكار القدر من ظن الجاهلية
وإنكار القدر من ظن الجاهلية أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي، فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ثم قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: والذي نفس ابن عمر بيده، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله وتؤمن بالقدر خيره وشره، فجعل من الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره، فجعل من الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره، فهو أصل من أصوله وركن من أركانه، فمن أنكره فقد كفر. والآخر في قول ابن عمر: ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، فعلق قبول عمله على إيمانه بالقدر، فإن لم يؤمن لم يقبل الله عمله كله ورده عليه. والذي لا يقبل الله عمله كله هو الكافر، فمن أنكر القدر فهو كافر. والدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان، الحديث رواه أبو داود والترمذي بإسنادين يقوي أحدهما الآخر، فهو حديث حسن. أما رواية أحمد في مسنده وهي: إن أول ما خلق الله القلم، الحديث فإسنادها ضعيف، رحمك الله. وكذلك رواية ابن وهب في كتاب القدر له إسنادها ضعيف أيضا. ودلالة هذا الحديث على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أحدها في قوله من مات على غير هذا فليس مني، أي فأنا بريء منه وهو بريء مني، وبراءته صلى الله عليه وسلم من فاعل هي براءة من فعله دالة على كونه كبيرة من كبائر الذنوب، فيكون إنكار القدر كبيرة من كبائر الذنوب. وثانيها في قوله في الرواية الأخرى: أحرقه الله بالنار، فإن الإحراق بالنار جزاء من فعل المحرمات، فمنكر القدر مقترف محرما. وثالثها في قوله: إنك لن تجد طعم الإيمان، طعم حقيقة الإيمان، حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن لأخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، فوجدان طعم الإيمان معلق بالإيمان بالقدر، فوجدان طعم الإيمان معلق بالإيمان بالقدر، فلا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر. قال إبراهيم الحربي رحمه الله تعالى أحد الحفاظ من أصحاب أحمد: من لم يؤمن بالقدر تنكد عيشه، من لم يؤمن بالقدر تنكد عيشه، وأقول من لم يؤمن بالقدر تغشاه الكدر، من لم يؤمن بالقدر تغشاه الكدر. والدليل الثالث حديث عبادة بن الصامت الذي عند ابن وهب، فإنه أصل مستقل، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من الوعيد بإحراق الله بالنار، ما فيه من الوعيد بإحراق الله بالنار، والوعيد لا يكون إلا على كبيرة، فإنكار القدر كبيرة من كبائر الذنوب. والدليل الرابع حديث ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر. الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه، والعزو إليهما أولى من العزو إلى الحاكم، والعزو إليهما أولى من العزو إلى الحاكم، وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار، فمن أنكر القدر فهو من أهل النار الذين هم أهلها وهم الكفرة، فمنكر القدر كافر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، الثانية بيان كيفية الإيمان، الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به، الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به، الخامسة ذكر أول ما خلق الله.
قوله رحمه الله: الثانية بيان كيفية الإيمان به، أي بأن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامسة ذكر أول ما خلق الله، السادسة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة، السابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به، الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل عنه الشبهة، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. باب ما جاء في المصورين.
مقصود الترجمة بيان حكم المصورين، مقصود الترجمة بيان حكم المصورين، وليس المراد ذواتهم بل فعلهم وهو التصوير، وإنما لاحظ المصنف الفاعل فترجم به وقال: باب ما جاء في المصورين دون الفعل، فلم يقل باب ما جاء في التصوير، اتباعا للأحاديث الواردة، فإنها وقعت كذلك، فإن المذكور فيها هو الفاعل للفعل، ويستفاد حكم الفعل من الحكم على الفاعل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي لا أحد أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فإن هذا التركيب موضوع في القرآن والسنة للمعنى المذكور في بلوغ الغاية، وإنما يوصف بالظلم فاعل المحرم، وإنما يوصف بالظلم فاعل المحرم، فيكون التصوير حراما، فيكون التصوير حراما. والآخر في قوله فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، تقريعا لهم وتبكيتا وإظهارا لعجزهم، تقريعا لهم وتبكيتا وإظهارا لعجزهم، وهو دال على ذمهم، وهو دال على ذمهم، فمستحق التبكيت والتقريع والتوبيخ مذموم، فمستحق التبكيت والتقريع مذموم، وإنما ذم لفعله ففعله حرام، وإنما ذم لفعله ففعله حرام. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أشد الناس عذابا يوم القيامة، ثم عينهم بقوله الذين يضاهئون خلق الله، والمضاهاة هي المشابهة، والمضاهاة هي المشابهة، وكونه أشد الناس عذابا يدل على أن فعله محرم بل كبيرة من كبائر الذنوب. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كل مصور في النار، ثم فسر عذابه بقوله يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. والوعيد في النار يكون على كبائر الذنوب، والوعيد بالنار يكون على كبائر الذنوب، ففعله محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضا مرفوعا من صور صورة في الدنيا، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، فإن الله يكلفه تعذيبا له لإظهار عجزه، فإن الله يكلفه تعذيبا له لإظهار عجزه. وترتيب هذا العذاب على فعله دال على أنه محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. والدليل الخامس حديث أبي الهياج الأسدي رحمه الله قال قال لي علي بن أبي طالب، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا تدع صورة إلا طمستها، في قوله ألا تدع صورة إلا طمستها، فالأمر بالطمس يقتضي حرمة الصورة، فالأمر بالطمس يقتضي حرمة الصورة. وهذه الأحاديث دالة على أن المصور له حالان، وهذه الأحاديث دالة أن المصور له حالان، الأولى الكفر عياذا بالله إذا قصد بتصويره مضاهاة خلق الله، إذا قصد بتصويره مضاهاة خلق الله وتشبيه خلقه القاصر بخلق الله الكامل، وتشبيهه خلقه القاصر بخلق الله الكامل، والأخرى الفسق إذا خلا من القصد المذكور، والأخرى الفسق إذا خلا من القصد المذكور، لأن التصوير من كبائر الذنوب، لأن التصوير من كبائر الذنوب. وهذه الأحاديث عامة من جهتين، وهذه الأحاديث عامة من جهتين: الأولى أنها في ذوات الأرواح وغيرها، أنها في ذوات الأرواح وغيرها، لكن في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فإن كنت لابد فاعلا فصور الشجرة ومن لا روح له، فإن كنت لابد فاعلا فصور الشجرة ومن لا روح له، وهو قول صحابي لا يعلم له مخالف، فيكون مقيدا للأحاديث العامة، فيكون مخصصا للأحاديث العامة، وأنها مخصوصة بذوات الأرواح، فهي محل التصوير المحرم. والآخر أنها عامة في جميع أنواع التصوير، فالتفريق بين أفراده يفتقر إلى دليل مصرح بالفرق، ومن القواعد المحتاج إليها في هذا الباب أن تعلم أن ما حرم لكونه ذريعة جاز للحاجة، أي وسيلة جاز للحاجة، اختاره جماعة من المحققين كأبي العباس بن تيمية وتلميذه أبي عبد الله بن القيم. والحاجة تقدر بقدرها، والتصوير محرم لكونه ذريعة، فيجوز للحاجة، وهذا الجواز جواز فوق الضرورة، والضرورة هي التي لا يقوم غيرها مقامها، أما الحاجة فيقوم غيرها مقامها، فالتصوير إن احتاج إليه جاز إذا وجدت المنفعة وتحققت المصلحة، كالتصوير المحتاج إليه في التعليم، ولم نقل كالتصوير في التعليم، وإنما التصوير المحتاج إليه إذا وجدت إليه الحاجة في التصوير كعلم التشريح أو الإحياء أو غير ذلك، فإنه يجوز حينئذ. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى التغليظ الشديد في المصورين، الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله عز وجل لقوله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله: فليخلقوا ذرة أو شعيرة، الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها في جهنم، السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح، السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت.
قوله رحمه الله: السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت، أي بتغطيتها، فإن الطمس هو التغطية، ويكفي في ذلك الرأس، كما روى البيهقي في السنن الكبرى بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال: إنما الصورة الرأس، فإذا ذهب الرأس لم تكن صورة، فإذا طمس الرأس وأزيل فإنها لا تكون صورة، والطمس هو الإلغاء بالكلية، أما وضع خط كما يفعله بعضهم فليس هذا طمسا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف.
مقصود الترجمة بيان حكم كثرة الحلف، وهو القسم بالله عز وجل،
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: مشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيه مسلما. وفي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ستة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من الأمر بحفظ اليمين، ما فيه من الأمر بحفظ اليمين، والأمر للإيجاب. ومن جملة الحفظ عدم الإكثار من الحلف، ومن جملة الحفظ عدم الإكثار من الحلف. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ممحقة للكسب. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الحلف المروج للسلعة يوجب ذهاب بركة الكسب، أن الحلف المروج للسلعة يوجب ذهاب بركة الكسب، وكل ما أوجب ذهاب البركة فإنه محرم. والدليل الثالث حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله. الحديث رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة وإسناده صحيح. معاجم الثلاثة يعني يا عبد الرحمن الصغير والأوسط والكبير، له ثلاث معاجم، ما الفرق بينها؟ أنت عبد الرحمن، ما الفرق بينها؟ ما الفرق بينها؟ نعم. الكبير مرتب على حروف الهجاء لمن؟ الكبير موضوع للصحابة، والأوسط لشيوخه، والصغير للمنتقى من شيوخه. هناك رسالة لطيفة اسمها الفرق بين معاجم الطبراني الثلاثة للأمير الصنعاني رحمه الله تعالى، وطبعت أيضا بغير هذا الاسم لكنها في هذا الموضوع. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ورجل جعل الله بضاعته، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، أي جعل الحلف بالله بمنزلة البضاعة الملازمة له، أي جعل الحلف بالله بمنزلة البضاعة الملازمة له التي لا تنفك عنه في تجارته. وهذا وعيد شديد دال على أن فعله محرم وكبيرة من كبائر الذنوب. والدليل الرابع حديث عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أحدها مدح القرون المفضلة الثلاثة، مدح القرون المفضلة الثلاثة، المقتضي أنهم لم يكونوا يكثرون الحلف بالله، المقتضي أنهم لم يكونوا يكثرون الحلف بالله. وثانيها في قوله: وينذرون ولا يوفون، في قوله: وينذرون ولا يوفون، لأن مما يدخل في المعنى العام للنذر وهو الدين كله حفظ اليمين، لأن مما يدخل في المعنى العام للنذر وهو الدين كله حفظ اليمين، فإن النذر يطلق على إرادة الوفاء بما التزم به الإنسان من دين، ومن جملته وفاؤه بما التزمه من حفظ يمينه بمنعها بمنع نفسه من كثرة الحلف. والثالث في قوله وينذرون ولا يوفون أيضا لما فيه بين النذر واليمين من المشابهة في كونهما عقدا، لما بين النذر واليمين من المشابهة في كونهما عقدا. والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني، الحديث رواه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، وهذا وصف أريد به الذم، وهذا وصف أريد به الذم لأنه وقع في مقابلة مدح القرون الثلاثة الأولى. والدليل السادس أثر إبراهيم النخعي قال كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، أخرجه البخاري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد، فالعهد هو الحلف واليمين، وضربهم عليها تعويد لهم ليمتنعوا عن كثرة الحلف، وضربهم عليها تعويد لهم ليمتنعوا من كثرة الحلف. والمراد بقول إبراهيم كانوا يعني أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله
على الأثر هذا تراه يحتاج محاضرة مع قلته، لكن فيه محاضرة، فيه مسائل كبيرة، منها مسألة الضرب في التعليم في هذا الأثر، ومنها ضرب الشيخ المتعلم إذا كان صغيرا ينتفع بضربه، وغير ذلك من المسائل. وكلام السلف وإن كان قليلا وأحوالهم وإن كانت قليلة فيها من المعاني الشيء العظيم، والاستغناء بأحوالهم وكلامهم وما كانوا عليه أنفع في تهذيب النفوس وإصلاحها من كلام من بعدهم وإن كان كثيرا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان، الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي، الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم عن القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم، السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم.
مقصود الترجمة بيان حكم العقد على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. مقصود الترجمة بيان حكم العقد على ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. والذمة هي العهد، والذمة هي العهد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها الآية. وعن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، فقال أغزوا بسم الله، قاتلوا في سبيل الله من كفر بالله أغزوا، ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو قال خلال فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا من أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. رواه مسلم.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. الأول قوله تعالى وأوفوا بالعهد وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، والأمر للإيجاب. وأعظم عهد يفي العبد به هو العهد الذي أعطاه على ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني حديث بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا. الحديث بطوله رواه مسلم في صحيحه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، فنهاه أن يؤتي أحدا عهدا بذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وموجب النهي عن إعطاء العهد بهما هو خشية عدم الوفاء بالعهد، هو خشية عدم الوفاء بالعهد المؤذن بقلة تعظيم الله وإجلال رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أمر محرم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا. الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أغزو باسم الله في سبيل الله، أغزو باسم الله في سبيل الله. الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم قاتلوا من كفر بالله. الخامسة قوله صلى الله عليه وسلم استعن بالله وقاتلهم. السادسة الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أي وافق حكم الله أم لا. باب ما جاء في الإقسام على الله.
مقصود الترجمة بيان حكم الإقسام على الله، والمراد به الحلف عليه. بيان حكم الإقسام على الله والمراد به الحلف عليه، كقول القائل أقسمت عليك يا ربي كذا وكذا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة رضي الله عنه تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، أحدهما في قوله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فالاستفهام استنكاري واقع على جهة إنكار مقالته وإبطالها، فالاستفهام استنكاري واقع على جهة إبطال مقالته وإنكارها. والآخر في قوله إني قد غفرت له وأحبطت عملك، فذكر جزاءه بمعاقبته له بإحباط عمله والمغفرة لمن حكم عليه، فوقع الأمر نقيض قصده فلما جعل نفسه حاكما على الله في خلقه معجبا بنفسه مذلا بعمله عاقبه الله عز وجل بعدم المغفرة له، لما في ذلك من قلة الأدب مع الله عز وجل وضعف توقيره وإجلاله في النفس. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائد رجل عابد. الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمام الحديث وقال يعني الله للمذنب اذهب ادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار. وهذا معنى قول أبي هريرة تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته أي أفسدتهما، فهو مغتر بعمله مدلٍ به على الله قليل التعظيم لجنابه، فعوقب بإنفاذ العقاب فيه وجعل المغفرة لمن حكم عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله.
قوله رحمه الله التحذير من التألي على الله أي الإقسام عليه تحكما إعجابا بالنفس وإدلالا بالعمل، أي الإقسام عليه تحكما إعجابا بالنفس وإدلالا بالعمل، فإن خلا القلب من هذا القصد وأقسم العبد بتحقق وقوع المقسم لقوة رجائه وقبول المحل فهذا لا بأس به، وإن أقسم العبد مع سلامة القلب من هذا القصد وقوة رجائه في ربه وقبول المحل لذلك فهذا لا بأس به، وإنما يكون الأمر كذلك ممن كمل دينه وإنما يكون الأمر كذلك ممن كمل دينه وقوي يقينه. والفرق بين حاله والحال المذمومة ظاهر، والفرق بين حاله والحال المذمومة ظاهر، فإن مستحق الذم هو المعجب بنفسه المدل بعمله، فإن مستحق الذم هو المعجب بنفسه المدل بعمله. أما من كان قوي الرجاء بالله ثابت اليقين حسن الظن به فهذا لا يذم على ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك عليه. الثالثة أن الجنة مثل ذلك. الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل يتكلم بالكلمة إلى آخره. الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. باب لا يستشفع بالله على خلقه.
مقصود الترجمة بيان النهي عن الاستشفاع بالله على خلقه، بيان النهي عن الاستشفاع بالله على خلقه أي طلب الشفاعة به عند أحد من خلقه، أي طلب الشفاعة به عند أحد من خلقه، والنهي للتحريم لما فيه من تنقص مقام الربوبية، والنهي للتحريم لما فيه من تنقص مقام الربوبية، فشأن الله أعظم من ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن جبير المطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله سبحان الله، وما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال ويحك أتدري ما الله، إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث رواه أبو داود.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا وهو حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال جاء أعرابي. الحديث رواه أبو داود وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك، أي نجعل الله شفيعا عندك، أي نجعل الله شفيعا عندك أن تدعو لنا بالسقيا. فاتفق منه صلى الله عليه وسلم ما يدل على التحريم من وجوه ستة، فاتفق منه صلى الله عليه وسلم ما يدل على التحريم من وجوه ستة. أولها تسبيحه الله تعظيما لقبح مقالة الأعراب، تعظيما لقبح مقالة الأعراب. وثانيها غضبه صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، غضبه صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا دل عليه بقول الراوي فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، أي عرف في وجوههم الغضب لغضبه صلى الله عليه وسلم. وثالثها في قوله ويحك، فهي كلمة وعيد وتهديد. ورابعها في قوله أتدري ما الله، فالاستفهام استنكاري لمقالة الأعراب لبشاعتها وشناعتها. والخامس في قوله إن شأن الله أعظم من ذلك، فنزه ربه عن مقالته لأنها لا تليق بالله، فنزه ربه عن مقالته لأنها لا تليق بالله. وسادسها في قوله إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، في قوله إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، وهو نفي ضمن النهي، وهو نفي ضمن النهي للمبالغة في تأكيده، للمبالغة في تأكيده. فهذه الأوجه الستة دالة على حرمة ذلك. مثل إيش هذا الباب عند الناس الآن؟ مثل قولهم ها عبد الرحمن، أحسنت، هذا عندكم في روسيا، هذا عندنا هنا مشهور عند الناس، يقولون داخلين بالله عليك، هذا من هذا الباب، يعني مستشفعين بالله عليك، هذا مما يحرم ولا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليك، الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله.
قوله الرابعة التنبيه على تفسير سبحان الله، أي أنها موضوعة لتنزيه الله عما لا يليق، أي أنها موضوعة لتنزيه الله عما لا يليق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الخامسة أن المسلمين يسألونه صلى الله عليه وسلم الاستسقاء. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك.
مقصود الترجمة بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد من كل ما ينقصه أو ينقضه، من كل ما ينقصه أو ينقضه، وسده الذرائع المفضية إلى الشرك، وسده الذرائع المفضية إلى الشرك. وتقدم نظير هذه الترجمة باب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. ما الفرق بين الترجمتين؟ نعم. أحسنت. أن الترجمة الأولى في الأفعال، وهذه الترجمة في الأقوال، وهذه الترجمة في الأقوال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال صلى الله عليه وسلم: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن الناس قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، فالدليل الأول حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر. الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة أوجه: أولها في قوله السيد الله تبارك وتعالى، فأخبر أن السيد الذي كمل سؤدده على الحقيقة هو الله. وثانيها في قوله قولوا بقولكم أو بعض قولكم، أي ما اعتدتوه من المخاطبة عندكم، أي ما اعتدتوه من المخاطبة عندكم. وعادة العرب في مخاطبة كبرائها عدم المبالغة، وعادة العرب في مخاطبة كبرائها عدم المبالغة، لما طبع عليه العربي من جبلة الاستنكاف وقوة النفس، لما جبل عليه العربي من جبلة الاستنكاف وقوة النفس. وثالثها في قوله ولا يستجرينكم الشيطان، أي لا يغلبنكم فيتخذكم جريا، أي رسولا، أي لا يغلبنكم فيتخذكم جريا أي رسولا ووكيلا عنه في فتح الشر، أي رسولا ووكيلا عنه في فتح الشر. والدليل الثالث حديث أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله. الحديث رواه النسائي بسند صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من أربعة وجوه: أولها في قوله قولوا بقولكم، أي المعتاد من المخاطبة مع العظماء، أي المعتاد من المخاطبة مع العظماء، ولم تكن العرب تعظم كبارها عند المخاطبة. وثانيها في قوله ولا يستهوينكم الشيطان، أي لا يميلن بكم إلى فتح باب الشر على أنفسكم، أي لا يميلن بكم إلى فتح باب الشر على أنفسكم. وثالثها في قوله أنا محمد عبد الله ورسوله، أنا محمد عبد الله ورسوله، فأخبر عما له من مقام العبودية والرسالة حماية لجناب التوحيد، فأخبر عما له من مقام العبودية والرسالة حماية لجناب التوحيد. ورابعها في قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، ورابعها في قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. ومنزلته صلى الله عليه وسلم هي العبودية والرسالة المخبر عنها بالجملة المتقدمة عليها. ورفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلته له درجتان، ورفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلته له درجتان: الأولى رفعه بما يعود على منزلته التي أنزلها الله، التي أنزله الله بالإبطال، رفعه بما يعود على منزلته التي أنزله الله بالإبطال، كتأليهه صلى الله عليه وسلم، فهذا محرم وكفر، فهذا محرم وكفر. والثانية رفعه صلى الله عليه وسلم بما لا يعود على منزلته التي أنزله الله بالإبطال، رفعه على ما لا يعود على منزلته التي أنزله الله بالإبطال لكن يخالف أمره، لكن يخالف أمره، ككثير من المدائح النبوية المسجعة المتكلفة، ككثير من المدائح النبوية المسجعة المتكلفة، فإنه ينهى عن ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تحذير الناس من الغلو. الثانية: ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا. الثالثة: قوله صلى الله عليه وسلم: لا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق.
قوله رحمه الله الثالثة: قوله ولا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، أي في قولهم سيدنا وقولهم وابن سيدنا. كيف يكون هذا حق في قولهم ابن سيدنا؟ هاي خالد أحسنت. أن المقصود بقولهم ابن سيدنا يعني ابن أبينا الأكبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن العرب كانت تنتسب إليه، ليس المراد بذلك أبوه عبد الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم: ما أحب أن ترفعني فوق منزلتي. باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.
مقصود الترجمة بيان عظمة الله الموجبة تقديره وتعظيمه والقيام بتوحيده، بيان عظمة الله الموجبة تقديره والقيام بتوحيده. وختم المصنف بهذا للإعلام بأن فقد التوحيد سببه عدم توقير الله وتعظيمه. وختم المصنف بهذا للإعلام بأن فقد التوحيد سببه عدم توقير الله وتعظيمه. ومن بدائع وضع هذا الكتاب أن المصنف استفتح كتابه بذكر موجب وجود التوحيد، وختمه بذكر موجب فقد التوحيد. أن المصنف استفتح كتابه بذكر موجب وجوب التوحيد وختمه بذكر موجب فقد التوحيد، فرد آخره على أوله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة الآية. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع ثم يهزون، فيقول: أنا الملك أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، أخرجاه. ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا.
الحبر ولا الحبر؟ عندك بالكسر ها؟ لغتان: الحبر والحبر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير: حدثني يونس قال أنبأنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. وقال: قال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: بين السماء الدنيا والتي تريها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله ورواه ابن حميد المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال والحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 8 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى وما قدر الله حق قدره الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من 3 وجوه. أولها في قوله وما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه ما له من التعظيم، أي ما عظموه ما له من التعظيم، ففيه إثبات عظمة الله. وثانيها في قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وهذا دال على عظمة الله. والثالث في قوله سبحانه وتعالى عما يشركون، فنزه نفسه وقدسها عما يقوله المشركون، وفي ذلك إثبات ما له من الكمالات والدليل الثاني حديث ابن مسعود قال جاء حبر من الأحبار، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما ما ذكر من صفة الله التي ذكرها الحبر، والآخر في قراءته صلى الله عليه وسلم للآية المشتملة على تعظيم الله، والدليل الثالث حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا يطوي الله السماوات يوم القيامة، الحديث رواه مسلم وفيه لفظة شاذة وهي قوله ثم يأخذهن بشماله، فالثابت ثم يأخذهن بيده الأخرى. ودلالته على مقصود الترجمة في قول الله تعالى أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون، وتكرارها عند طي الأرض تأكيد لعظمته. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنه رواه قال ما السماوات السبع والأراضون السبع، الحديث رواه ابن جرير في تفسيره بإسناد ضعيف ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، ففيه بيان عظمة الله عز وجل. والدليل الخامس حديث زيد بن أسلم أحد التابعين مرفوعا ما السماوات السبع في الكرسي، الحديث رواه ابن جرير في تفسيره بإسناد ضعيف جدا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس، ففيه بيان عظمة الله. والدليل السادس حديث أبي ذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش، الحديث رواه البيهقي في الأسماء والصفات وإسناده ضعيف. والدليل السابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها، الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن وله حكم الرفع لأنه لا يقال من قبل الرأي فهو خبر عن غيب. والدليل السابع حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وإسناده ضعيف. ووجه دلالة جميع هذه الأحاديث على مقصود الترجمة ما ذكر فيها من عظمة الله الموجبة تعظيمه وتوحيده. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى تفسير قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها. الثالثة أن الحبر لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بتقرير ذلك. الرابعة وقوع الضحك الكثير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم.
قوله رحمه الله: الرابعة وقوع الضحك من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. وضحكه صلى الله عليه وسلم وقع تصديقا لقوله لا سخرية منه، فإن هذا هو خبر الصحابي، وخبر الصحابي وفهمه مقدم على غيره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأرضين في اليد الأخرى. السادسة التصريح بتسميتها الشمال.
قوله رحمه الله: السادسة التصريح بتسميتها الشمال، أي كما وقع في رواية عند مسلم. والمختار أن هذه الرواية شاذة، جزم به جماعة من الحفاظ. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السابعة ذكر الجبارين ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك.
صحوا عندكم غلط، ذكروا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثامنة قوله صلى الله عليه وسلم كخردلة في كف أحدكم. التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماوات. العاشرة عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي. الحادية عشرة أن العرش غير الكرسي. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء. السادسة عشرة أن الله فوق العرش. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض. الثامنة عشرة كثف كل سماء 500 سنة. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة 500 سنة. هذا آخر الأبواب والمسائل، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين. اكتبوا وثيقة السماع: سمع علي جميع لمن حضر الجميع، وكثيرا لمن عليه فوت وحضر أكثر الدرس. كتاب التوحيد بقراءة غيره صاحبنا، اكتب أحدكم اسمه تاما، فتم ذلك له في 7 مجالس، وأجزت له بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين. ما معنى من معين؟ يعني من المتكلم. لمعين يعني أحدكم، في معين يعني في الكتاب الذي هو كتاب التوحيد بإسناد المذكور في منح المكرمات لإجازة طلاب المهمات، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه الصالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الأحد والاثنين، الاثنين التاسع، التاسع من شهر ربيع الأول سنة 34 بعد 400 والألف، في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون بحمد الله قد انتصفنا في نصف مدة الدروس، ولم يبق إلا النصف الأسهل، فنسأل الله لنا ولكم الإعانة والتوفيق. وأعود منبها إلى التحريض على إزالة حاملات المصاحف إجابة لرغبة القائمين على شؤون المسجد. وفق الله الجميع ما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.